بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية
بجامع ابن باز بالشيشة،
أن يقدم لكم تيارات فكرية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد الأسمري.
والآن مع الشريط السادس.
يقول شوفوا هنا نصل إلى الدرجات الخطيرة في العلم، شوف كيف أبعاد الخطيرة. لما جاء فقال أنا أبحث الآن في القيم، في الأخلاق، في الدين، في الإيمان بالله، في كل القضايا. قال لما بحثت في مصدرها وجدت أن مصدرها وين؟ ما هو من الله، من وين؟ من اللاشعور. قال هذا مصدرها. قال شوف هنا الانعكاسات كيف، اللاشعور هذا هو الذي أوجد لي كل هذه الأشياء، حتى الإيمان بالله خرج من أن اللاشعور هذا. ولذا أصبحت نظرية كما يقولون نظرية إلحادية، لأنها تجعل الدين ليس من الله وإنما خرج أيضا من اللاشعور. نحن نقول ممكن خرج من الهوى، مثل البدعة، الكفر، المعاصي، الإلحاد، خرجت من وين؟ نبعت من الهوى، ليست من الله. لكن هو لا، يقول كل شيء، قيم الدين، الأخلاق، السلوك كلها، الخير والشر كلها خرجت من وين؟ من هذا اللاشعور. هذه النظرية الأولى ذات البعد الكبير في الفكر الحديث. والحقيقة أن من نظر في الفكر حتى الفكر العربي المتغرب يجد هذا البعد الفرويدي، بل إننا نجده أيضا في الفنون والآداب والسينما والمسرح وغيرها، يركزون على هذا البعد الفرويدي. خذ مثلا الآن ظاهرة البث الفضائي والقنوات الفضائية، ماذا تفعل قنوات العري والكذا إلا كما يقولون هو محاربة لهذا الكبت، رقص وأغاني وفجور وتمثيليات حب وغرام ومدري إيش، وكلها قالوا إيش، خلاص نعالج مشكلة الكبت هذه التي أسس لها علم النفس الحديث. لابد أن ننتهي من مسألة الكبت لنخرج إلى عالم مفتوح، عالم مشبع، عالم غرائزي كامل. وهذا واضح الآن، الله المستعان، يعني في كل يعني في بيئاتنا الإسلامية وأثرها واسع عندهم. ثم تجدهم بعد ذلك بعض المنظرين لهم فكريا وكذا يرجعون إلى مثل هذه الأفكار. النظرية الثانية كانت النظرية في علم الاجتماع، وهذا يمكن من نظرية من النظريات، لكن كان من أهمها النظرية الوضعية التي أسسها دوركايم. وكان يرى بأن هناك عقل جمعي هو الذي يكون لنا المجتمع، عقل جمعي مشترك بين الناس لا نحس به ولا نراه ولا نشاهده، هو الذي يكون لنا طبيعة المجتمع، ثقافته، آدابه، فنونه إلى آخره. وهذا على عكس النظرية النفسية السابقة. النظرية النفسية ترجعها إلى الفرد، لا شعور الفرد. مع دوركايم يقول لا، الجمع، العقل الجمعي عند كل الناس، هذا العقل يكون لنا الثقافة، الأخلاق، القيم إلى آخره. يمكن تشبه عندنا مثلا في الثقافة في اللغة العربية ثقافة القبيلة، مثلا أنك تجد القبيلة لها عرف سائد، ما تدري كيف ولد هذا العرف ومعتبر في القبيلة، ولا أحد يخرقه ولا أحد يتعداه ولا أحد. هذا نسميه بمفهومه، هو يسميه إيش؟ العقل الجمعي، ما أحد يقدر يخالفه. أحيانا يكون مباح في الشرع لكن يقول لا كيف، عيب في القبيلة، ما يصلح. طيب من قال عيب؟ قال ما أدري، كذا في القبيلة كلهم يقولون إيش؟ عيب. تخرج في قبيلة ثانية وإذا عندهم صح. وهذه من الأشياء الطريفة، يعني أحيانا في بعض البيئات ألقي محاضرات أو شيء، يعني أداعبهم لما يعزموننا على وليمة أو شيء، أقول وين الممنوع وين المسموح في أكلكم الآن؟ تخاف تمسك تأكل من شيء فقالوا لك والله أنت الآن ما عاد تأكل، خلاص ما عاد نأكل. ليش؟ لأن إذا واحد بدأ باللسان انتهى، ما أحد يأكل من الأكل. طيب من فين أتيت بهذا الشيء؟ قال والله ما ندري، هذا عرف عندنا، أشبه بما نسميه عند هذا الرجل. أي. فممكن هذا العقل الجمعي، يعني مع أن ما في شيء حقيقة اسمه عقل جمعي، لكن على تفسيره نقول في مثل هذه الظواهر، مثل هذه الحالات، لكن هو وسعه. شوف هذا العقل الجمعي وسعه، فقال حتى مسألة القيم، الصدق والأمانة، وكل هذه إنتاج عقل جمعي ليس شرع من الله. طيب مسألة الإيمان بالله، الملائكة وكذا، قال هذه أيضا من العقل الجمعي، ليست شيء حقيقي. فأصبح كل شيء عنده موسع لدرجة أنه كفر بكل شيء من أمور الدين. أيضا هذه النظرية لا شك هي من نظريات الكبرى في علم الاجتماع. وأي قسم عندنا في علم الاجتماع لا بد يبدأون يعني بدراسة المدرسة الوضعية، دوركايم، لفيبلير، ومؤسسة السابق سان سيمون وجست كونت وغيرهم كتأسيس نظري لهذا العلم، ثم مع النظريات الأخرى الاجتماعية وليست ببعيدة عن هذا الباب. فأصبح عندنا الآن في الخلاصة في النهاية أن الفكر العلموي الملحد العلماني اللاديني الذي ارتبط بالعلوم الحديثة كان له وجهان في الارتباط. وجه يرتبط بالعلوم الطبيعية، ورأينا أثر نظرية الفلك الحديثة، أثر نظرية نيوتن الحديثة، أثر نظرية داروين، ثم الانقلاب مع نظرية الكم والنظرية النسبية. في المقابل ظهرت لاسيما في القرن الرابع عشر الهجري نظريات جديدة تؤسس لعلوم جديدة كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإنسان، هذه العلوم الثلاثة، ويهمنا منها العلم الأول علم النفس وعلم الاجتماع لأنهما أكثر شهرة في هذا الباب. وقد تأسست أيضا على نظريات علمانية إلحادية في الأساس، صحيح لها جوانب صحيحة في جوانب، لكن في علاقتها بالدين، علاقتها بالقيم، علاقتها بالإيمان، علاقتها بالغيب، فهي علاقة خطيرة جدا، لأنها أخذت من الفكر العلماني ومن الفكر المادي ومن الفكر العقلي ومن الفكر التجريبي، أخذت إبعاد الغيب وإهمال الدين وعدم العناية به في أي بحث نظري جديد. أختم هذا الفكر العلموي بخاتمة بسيطة، وهي أنه في الغرب مع الذين نجحوا في تأسيس العلوم الطبيعية والرياضية والعلوم الاجتماعية النفسية إلى آخره، ووظفها طائفة منهم في الإلحاد والعلمنة والهروب من الدين، وقعوا في أزمة مع العلم الحديث، مما جعلهم يفكرون في الهرب من العلم للبحث عن حل، فانقسموا إلى ثلاث طوائف كبرى. الطائفة الأولى وهي الأشهر في سنوات مضت في الغرب، قالوا الحل في الهروب من هذا العلم القاسي الذي لم يعطي لنا لهذا الوجود معنى أن ننغمس في جانب الفنون والمتع، ولذا كثر عندهم المسرح، السينما، الموسيقى، الغناء إلى آخره، قالوا انغمس فيها حتى تنسى العالم الحسي هذا الذي جمدنا فيه. فهل خرجوا بحل في هذا الباب؟ وجدوا أنه لم يعالج أزمتهم، وأن هذه الفنون التي بشر فيها فرويد وغيره لم تعالج المشكلة. القسم الثاني وهو يسمى القسم العدمي، العدمي من العدم، قالوا الحل الذي وصلنا إليه العلم ولا سيما بصورته العلموية التي تكلمنا عنها، قالوا هو اليأس، اليأس والعدمية، فإنه لا حقيقة للوجود، والدنيا كلها عبث والكون عبث، ولذا ظهرت مذاهب العبثية، مذاهب العدمية، مذاهب الفوضوية، مسميات مشهورة عندهم، الفوضوية في تيارات منها التيار الفوضوي، العدمي أصحاب العدم مثل نيتشه وغيره، والعبثية مثل المتأثرين بالوجودية وغيرها. قالوا هؤلاء الكون عبث، يأس، حزن، موت، دمار، ما في شيء، ما في أمل، فعليك أن تعيش بهذه الصورة، بصورة العدم، أن تعلم أنك في حالة يأس وقنوط. وهذا في التشاؤميين عندهم انتشر. القسم الثالث وهو الآن كثير الحضور، ما يسمى بالعودة إلى الدين. الحل الثالث وجدوه بالعودة إلى الدين، وهذا ظهر الآن في الصحوة الموجودة عندهم، الصحوة الكنسية في الكنائس، في الأديان، في غيره، قالوا هروبا من قسوة العلم. صار عندنا ثلاثة اتجاهات لهم. إلى هذا نصل لخاتمة هذه الفقرة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله في هذه الحلقة من حلقات تيارات فكرية، وأشكركم على هذه المواظبة والمتابعة، بينما ربما في النهايات تكون هناك صعوبة، لا سيما لامتداد هذه الدورة شهر كامل، فجزاكم الله خير. بقي معنا في هذه الدورة عدد من التيارات الفكرية وعدد من المفاهيم الفكرية التي لها شهرة في واقعنا المعاصر. وقد انتهينا في الأمس تقريبا من أهم معالم التيار التجريبي، وهو أحد التيارات الكبيرة، وهذا التيار قد نشط في كل مجال من مجالات الفكر التي تهم مجتمعاتهم وإنسانهم وعلاقتهم بدينهم إلى آخره، وقد تعممت مثل هذه الأفكار فأصبح لها شأن على مستوى الفكر العالمي ككل. وبهذا يكون مع صاحبه الفكر السابق العقلي من أهم التيارات الكبرى التي قادت مسيرة الفكر الحديث والمعاصر. فالتيار الفكري العقلي والتيار الفكري التجريبي تعد أمهات التيارات المعاصرة، فهم يرجعون إلى كثير من مسائلها، وكثير مما نشاهده هذه الأيام إنما هو تطوير لمسائل أثيرت من هذين التيارين. هذه قضية. فإذا أضفنا إليها مشكلة التي أثاروها في عصر النهضة والإصلاح الديني، مشكلة الدين ومشكلة الإنسان، اجمعها مع هذين البابين ستجد عندك أصول القضايا الفكرية. فإذا أضفنا إليها المسألة الخامسة أو التيار العلموي الذي أخذناه في الأمس، وهو التيار المرتبط بالعلم. ولماذا أسميناه بالعلموي؟ هكذا بدأت الاصطلاحات المعاصرة في الكتابات الفكرية يعبرون به عن الغلو في العلم، فهم لم يعطوا العلم حقه الطبيعي. ونقصد بالعلم هنا العلم الطبيعي أو العلم الرياضي أو العلم التجريبي، فهناك غلو في هذه العلوم، حتى أن بعضهم قال أنها هي المستقبل الوحيد للبشرية، وأننا لسنا في حاجة بعد ذلك إلى الدين. فأصبح هذا الفكر يسمى بالفكر العلموي. لم نأخذ كل شيء يرتبط بهذا الفكر اللي هو الفكر العلموي، وإنما أخذنا باب واحد من أبواب هذا الفكر، وهو علاقته بالنظريات العلمية. وقد أخذنا 5 نظريات كبرى، ولكل نظرية كان لها مشكلتها مع الدين الذي يعرفونه الدين في الغرب، ثم توسعت هذه النظريات مع تيارات أخرى إلى أن جعلوه أساسا للإلحاد وأساسا للمادية وأساسا للانفلات من الشرائع، من الأديان، من القيم. أصبحت هذه النظرية كالأساس الذي يخرجون به على الدين. وقد ذكرنا أيضا أن هذا الاتجاه العلمي قد مر بمرحلتين، فمرحلة فيه انبهار بالعلوم حتى جاءت في القرن 14 تحولات جذرية في العلوم، مما جعلهم يدخلون في أزمة من جديد، وهذه الأزمة ولدت مشكلات كثيرة ترتبط بالعلم ذاته، مما جعلهم يغيرون كثير من الأمور التي قد كانوا عليها فيما مضى. هذه خلاصة جمع لأشتات بعض ما مضى. هذه القضايا الكبرى التي مرت حول الدين، حول الإنسان، حول العقل، حول الحس، حول العلم، ستجتمع كلها اليوم في تيار واحد، وهو التيار الرابع. وقد وضعت القسم الثاني من مفردات هذا الموضوع بالأسماء الموجودة فيه، بالكتب التي اشتهرت مع هذا التيار، جهزتها وأخبروني أنهم ستكون موجودة في المكتبة إن شاء الله لعلها هذا المساء، فلعلها تكون بين أيديكم في الغد إن شاء الله. ستجتمع كما ذكرنا لكم في التيار الجديد هذا، وهو الرابع ربما في الفكر الحديث، وهو ما يسمى بالتيار التنوير أو الفكر التنويري من النور يعني. إذن اليوم سنخصص الحديث عما يسمى بالفكر التنويري. وقد سبق في الحلقة الأولى من العام الماضي الحديث عن شيء من هذا التيار، ولكن في صورته العامة. أما اليوم فنخصصها للجانب الفكري الذي يهمنا في التيارات الفكرية. هذا التيار أول ما يواجهنا فيه مشكلة عندهم مشهورة، وهي المصطلحات. فإنهم ينجحون في وضع مصطلحات قد لا تعبر عن مضمونها، وبالذات أنها تأخذ صفة المدح مثل ما نقول العقلي. فهم هنا يريدون مدح هذا التيار الذي يرتبطون به، وهنا أيضا التنوير، فأنت كأنك مع تيار فيه نور وكأن فيه خروج من الظلام، وهذا في الحقيقة لا ينطبق إلا على هذا الدين، لأن فيه خروج دين الإسلام الذي فيه خروج من الظلمات الكفر والشرك والجهل والظلم إلى هداية الإسلام ونور الإسلام. ولكن هم قد حولوا هذه المصطلحات للتعبير على مراحل فكرية عندهم، ومن ذلك ما اسموه بالتيار التنوير، وقد امتد لأكثر من 100 سنة. وهذا التيار نجح في أخذ كل الأفكار السابقة، ولا سيما التي مرت معنا حول الدين، حول الإنسان، حول العقل، حول التجريب، حول العلم، وبسطها لجمهور الناس ولا سيما الجمهور المتعلم من الناس. جميع الأصول الفكرية السابقة والمسائل والمفاهيم بدل أن تكون مع النخبة المثقفة خففوا من حدتها وصعوبتها وجعلوها تنتشر بين الناس. وربما يكون لهذا شأن أو علاقة بالتنوير، فكأن هذا التنوير هي مهمة، مجموعة مثقفة ستنور كل الناس، بدل ما يكون هذا من حظ فئة قالوا إذن يكون هذا من حظ الجميع. وأغلب رواد الاتجاهين السابقين اللذين أخذناهما في الحلقة الماضية اللي هو العقلاني والتجريبي قد انصب نشاطهم في التنوير، وقد شارك كثير منهم أيضا في فكر التنوير الذي امتد لأكثر من 100 سنة. ويضاف لهم تيار ثالث سنتحدث عنه في حلقة قادمة وهو التيار المادي، فاجتمعت 3 أطراف العقلي والتجريبي وتيار ثالث وهو المادي، فنشطوا نشاطا كبيرا في مرحلة التنوير أو فيما يسمى بعصر التنوير. عرفه أحدهم فقال: التنوير هو خروج الإنسان من حالة القصور التي سببها لنفسه، خروج الإنسان من حالة القصور التي سببها لنفسه، وحقيقة هذا القصور هو عجز الإنسان أن يكون له عقل دون مساعدة من سواه، وحقيقة هذا القصور هو عجز الإنسان أن يكون له عقلا دون مساعدة من سواه. يعد هذا التعريف من أشهر التعريف التي يعرفون بها عن أنفسهم. فماذا يقصد بهذا التعريف؟ يقول أن الإنسان في زمن التنوير الأصل أنه وصل إلى مرحلة أن يخرج من حالة القصور التي ارتبطت به في الماضي، وصورة هذا القصور أنه محتاج إلى غيره. في العصور الوسطى كان محتاجا إلى من؟ قال: كان محتاجا إلى الكنيسة فتعطيه تفسيرات وتعطيه قيم وتعطيه شرائع، أو محتاج إلى الإقطاع الذي يرعاه، أو محتاج إلى القيصر أو الإمبراطور أو الحاكم. أما في زمن التنوير فالأصل أن يخرج عن جميع هذه الحاجات ويعتمد فقط على عقله، ليس في حاجة إلى الدين، ليس في حاجة إلى رعاية أحد، فليس قاصرا كما يقال، وإنما أصبح بعقله بعد أن تنور مستقلا بنفسه، يستطيع أن يخطط لنفسه، أن يصنع تصوراته، أن يصنع قيمه، أن يصنع مستقبله، أن يصنع كل ما يحتاج إليه. هذا حقيقة التنوير. وقد اجتمع مجموعة منهم وكونوا دائرة من المفكرين همها الدعوة لهذا المشروع، فقالوا: حتى ندعو إلى هذا المشروع نحتاج إلى مشروع فكري يكون منطلق نشاطنا. فأقاموا موسوعة تعد ربما هي أول موسوعة في الفكر الحديث الغربي وربما حتى الفكر العالمي بهذا المعنى، ولذلك يرتبط بأصحاب فكر التنوير هذا الكتاب المشهور لهم وهو الموسوعة. ربما تذهبون الآن إلى كثير من المكتبات فستجد فيها قسم خاص بالموسوعات، موسوعة مثلا في الصناعات، موسوعة في السياسة، موسوعة في الاقتصاد، موسوعة في الفكر، موسوعة في التراجم، وتأتي ويتم ترتيبها على حسب الأحرف أو على حسب الموضوعات. هؤلاء قالوا: بما أننا في عصر التنوير سننطلق ونفتح صفحة جديدة، قد تخلصنا من الكنيسة التي تمثل الدين، تخلصنا من العصور الوسطى، فنحتاج إلى موسوعة تجمع لنا المعارف الجديدة التي نتحرك فيها ونتحرك بها. فأخرجوا كتابهم المشهور وهو الموسوعة، سموه دائرة المعارف أو القاموس المعقول للعلوم والفنون والصناعات، فيهتم بالقاموس المعقول وهذا الجانب العقلي، ولكن لماذا؟ قالوا: نهتم بالعلوم الفنون الصناعات. تلاحظون هنا أنهم أخرجوا من هذه الموسوعة الدين، خلاص هذا بدأوا يحسمون أمرهم معه. لكل اتجاه من الاتجاهات السابقة أصل يدافع عنه، فما أهم الأصول التي دافعوا عنها وبخاصة أهل التنوير؟ لقد ارتبط فكرهم بأصلين وهما العقل والطبيعة، العقل والطبيعة، وغلوا فيهما لدرجة عبادة العقل وعبادة الطبيعة، وكأنهم فروا من انحراف ديني في التثليث والكنيسة إلى انحراف أشنع، عبادة العقل وعبادة الطبيعة. طيب من أين أتوا بالعقل والطبيعة؟ أيوة، العقل أخذوا من العقل، وقالوا بما أن الاتجاه العقلي قد حرر لنا مفهوم العقل وأخرجه لنا إلى الوجود وجعلنا كلنا نشتغل بهذا العقل، فإن التجريبي قد أخرج لنا الطبيعة وجعل لها مكانة مميزة، فقالوا إذن نحن أهم شيء عندنا هذا العقل وهذه الطبيعة، وما سواهما فلسنا في حاجة إليه. منهم من قال ذلك بصريح العبارة، ومنهم من سكت قال يكفي اهتمامنا بالعقل والطبيعة. هذا الأصل الذي انطلقوا منه. تأتي بعد ذلك تبنى بقية القضايا على هذا الأصل، موقفهم الديني، موقفهم السياسي، موقفهم الاجتماعي، موقفهم الاقتصادي، موقفهم العلمي، القضايا الفكرية الأساسية التي أثاروها، وهذه مجموعة من القضايا سنتناولها الآن، وسنتناول معها أيضا أمران مشهوران ظهرا في هذه المرحلة في زمن التنوير. فما هما؟ قبلها العلمانية. الآن نسمع العلمانية في كل مكان. متى ظهر هذا المصطلح وتحدد وانتشر مع أهل التنوير؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو ليس مفهوم ولكنه تيار أو حزب أو مجموعة، أيضا عرفت في هذه المرحلة، قد يكون لها تاريخ سابق، لكن في زمن التنوير أيضا ظهرت بقوة واشتهر دورها الكبير، وهي الماسونية. صار عندنا العلمانية والماسونية. العلمانية كرؤية فكرية جديدة، كتوجه جديد، والماسونية كتنظيم ينفذ ويشتغل ويتحرك في الناس. هذه إذن عدد من القضايا كلها ترتبط بعصر التنوير. فلنبدأ أولا بالمشكلة الأولى. لا شك أنه تولد عن عبادة العقل وعبادة الطبيعة، اعتمادهم فقط على عقولهم واهتمامهم فقط بالحياة الدنيا، لأن هذه الطبيعة التي اكتشفوها أو اكتشفها لهم كما يقولون نيوتن بصورتها المادية الآلية تكفينا. الإنسان بعقله يعيش في هذا الوجود، في هذه الطبيعة، يتعامل معها، يتفاعل معها، مرة تهزمه، مرة يهزمها، مرة تستغله، مرة يستغلها، ليس له علاقة إلا بهذه الطبيعة. طيب، فما بعد العقل والطبيعة؟ مثلا الدين، موقفكم من الدين، فليكن القضية الأولى، فقد ابتدعوا مذهبا وانتشر هذا المذهب بعدهم أيما انتشار، ويسمى هذا المذهب بالربوبية أو الربوبيون. فقال رواد هذا الاتجاه أننا من الناحية الدينية نكتفي بالإيمان بالرب سبحانه وتعالى. وطائفة منهم معتدلة نوعا ما أضافوا، قالوا أن هذا الرب قد خلق هذا العالم، خلق هذه الطبيعة التي يتكلمون عنها، وخلق هذا العقل الذي يتكلمون عنه. طيب، إذا كان الله خلق الطبيعة وخلق العقل، فلماذا تعبدونهما؟ لماذا لا تتوجهون مباشرة إلى الله؟ قالوا لا، الله عز وجل، هذا مفهوم من الربوبية، خلق العقل وخلق الطبيعة ثم ترك الإنسان في هذه الطبيعة. الطبيعة تمشي بقوانين ثابتة، والعقل يستطيع به الإنسان أن يدبر أموره مع هذه الطبيعة. وعلى هذا فعلى الإنسان أن يستثمر عقله في الطبيعة، وليس لله شأن فيه وليس له شأن في الله. يقولون انقطعت الصلة بينك وبين الله بعد أن أوجد فيك العقل وأوجد لك الطبيعة، فيسمون لهذا بالربوبيين. لماذا سموا بهذا الاسم؟ لأنهم يكتفون من الدين فقط بماذا؟ بالإيمان بالربوبية، أن الله موجود وأننا نؤمن به، وأنه خلق عقلك أيها الإنسان وتركك بعد ذلك مسؤولا عن نفسك بعقلك هذا، وأنه خلق الطبيعة وفق آلية وميكانيكية لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل، فعش أنت بعقلك في هذه الطبيعة. لا شك أن هذا المذهب الجديد سيؤدي إلى إلغاء الدين من واقع الحياة. فقالوا لسنا في حاجة للدين بما أن العقل موجود، وكل ما يأتي من الدين لسنا في حاجة إليه، سواء كان عقيدة أو شريعة، فالعقل سيتولى اختراع التصورات الجديدة مكان العقائد، واختراع القوانين والشرائع والقيم والأخلاق مكان الشريعة. ولابد عندما ننظر في هؤلاء أن نعرف أيضا الواقع الذي عاشوا فيه، فقد كانت بيئتهم بالنسبة لجانب الأديان خليط من الشركيات والانحرافات التي ذكرنا صور منها في الحلقات الماضية. ولذا تجد العقلاء منهم فعلا يهربون من هذا الدين المحرف، ولكن الملاحدة منهم يفرحون بهذه الأخطاء التي ظهر بها أهل الدين عندهم فيعممونها ليجعلون الأصل الهروب من كل دين. فلا تبحث عن أي دين إذا كان الدين الذي نعرفه في الكنيسة هم يقولون بهذا التحريف، بهذا الضلال، بهذه الخرافات، بهذه الأساطير، فلماذا نقبله؟ خلاص ننتهي من الدين، نكتفي بالعقل. ولكن لوجود أيضا ماديين بينهم، لوجود ملاحدة، قالوا هذه فرصة لإيش؟ لتوسيع دائرة الأمر فننشر الإلحاد. ولكن لم يبدأ هكذا مطلقا، إنما بدأوا عن طريق ما يسمونه بالربوبية. لا شك أنهم خلطوا في أديانهم بين أمرين، بين الغيب وبين الخرافة. فالكنيسة والأحبار والرهبان قد ملأوا دينهم بكثير من الخرافات، فكان الأصل هو أن يرفض العقل باب الخرافات، لكن لا يرفض باب الغيب، هذا الغيب الديني الذي أخبرنا به أنبياء الله ورسله، ويدل العقل على كثير من مسائله في أصولها وفي عمومها وفي جملتها دون التفاصيل. ولكن هؤلاء قالوا نحن لا يختلفان عندنا، الغيب والخرافة هما شيء واحد، ولذلك موقفنا أن العقل هو المقدم. العقل إذا لم يستطع معرفتها لوحده فإننا نرفض كل شيء. قالوا والحل حتى لا نجلس ماذا نرفض وماذا نقدم ماذا نؤخر، نرفض كل الدين ولا يبقى معنا إلا العقل والطبيعة. ودائما في كل مرحلة فكرية يظهر لك شخص إما أنه يقربهم من الحق، يقربهم من الخير، وشخص آخر يقربهم من إيش؟ من الهلاك، من الضلال، من كذا. لابد تجد في كل، ومن الشخصيات التي ظهرت في هذا الزمن رجل اسمه هولباخ، وإذا مذكر عندكم إن شاء الله هتشوفون الأسماء كما هي، ها واو لام با ألف خاء. هذا الرجل من شياطين الجن، من شياطين الإنس بالأصح، من شياطين الإنس. فقام في طائفة المتنورين هؤلاء والمفكرين فقال لماذا نركز على الربوبية؟ حتى الربوبية لسنا في حاجة إليها. طيب إذا كان الله خلق الكون ثم وخلق العقل وتركنا، فلماذا نهتم به؟ إذن لماذا لا نقول بإلحاد حتى الله ما نؤمن به، نقول الله غير موجود. طيب ما الموجود؟ قال الموجود هو المادة، هو الطبيعة، حتى هي التي أوجدت الإنسان وأوجدت العقل وأوجدت كل شيء. وهنا تبدأ معنا تيار جديد سنتكلم عنه في حلقة قادمة، وهو التيار المادي. لكن من هو الذي كان بينهم يؤزهم إلى الإلحاد ويشدهم إليه ويدفعهم إليه؟ كان هذا الرجل. إذن كان الجانب الديني وهو القضية الأولى التي تهمنا في التيارات الفكرية بين طرفين. طرف يقول أننا نكتفي بالربوبية، بأن الله موجود ونؤمن به وأنه خلق الكون، وطرف آخر ولا سيما من أحد الرموز الكبيرة فيهم قال حتى هذا الإيمان بالربوبية لسنا في حاجة إليه، بما أنكم تقولون أن الإنسان بعقله يكفي والطبيعة تكفي، خلاص نكفي يكفي، لا تشغلونا بقضية الربوبية هذه. وهذا نسأل الله العافية من الخطوات كيف يتدرجون في المهاوي هذه وفي الدركات. إذا انتهينا من الأصل الأول أو المهم في موقفهم من الدين، ننتقل إلى القضية الثانية الكبيرة المشهورة التي عرف بها هذا الزمن، وهو العلمانية. وهذا مصطلح مشهور جدا، وأحيانا إذا اشتهر المصطلح يضيع معناه، يصل الناس أنهم لا يعرفون حتى ماذا يقصد به. أما إذا رجعنا إلى بيئته الحقيقية التي ولد فيها ورأينا هؤلاء الذين يقولون بمثل هذه الربوبية وبمثل هذا الإلحاد، فماذا سيكون قصدهم بالعلمانية؟ بالنسبة للتعريفات والاشتقاقات، هل هي العلمانية بمعنى من العالم، هذا المترجم مثل اللغة العربية، أو أنها من العلم؟ هذه مسائل ما تهمنا، لكن في أصلها كان مفهومها الدنيوية أو اللادينية. كان في أصلها اللغوي في تلك البلاد عندما نشأت وفي الفكر التنويري هذا إيش؟ الدنيوية أو اللادينية. ما المقصود بهما؟ قالوا أما الدنيوية أي أن تكون دعوتنا وهدفنا ورؤيتنا أن يهتم الإنسان بهذه الدنيا فقط ولا يهتم بالآخرة، وهذا نتيجة واضحة لمذهبهم أصلا الديني. طيب واللادينية؟ قالوا إذا عشنا في دنيانا أيضا فلا نبحث في أي قضية دينية، لا نشتغل بأي قضية دينية، لا نجعل هناك أي أصل ديني لعملنا، حتى لو ما آمنا بالآخرة أيضا نلغي الاهتمام بجانب الدين في دنيانا. صار عندنا دنيوية وإيش؟ ولا دينية. دنيوية اهتمام بالدنيا، أنت تعيش في هذه الدنيا إذن اهتم بوضعك في هذه الدنيا. طيب والآخرة؟ قالوا هذا شيء لا نعرفه، اللي نعرفه ومتأكدين منه أننا فين في هذه الدنيا فلنهتم بها. طيب إذا تحركنا في الدنيا حتى وما آمن يعني ما آمنوا بالآخرة، فهل نأتي بأصول دينية أو قضايا دينية توجهنا أو ترشدنا أو كذا؟ قالوا أيضا هذه لا، فلا بد أن تكون قضايانا الجديدة كلها لا دينية. صار عندنا الآن العلمانية واضحة، دنيوية وإيش؟ لا دينية، الدنيا وإغفال الدين، عكس ماذا؟ ما أتى به الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالأنبياء يهتمون بالدنيا والآخرة، ويهتمون أيضا بأن يكون لكل شأن في حياة الإنسان له أصل عقدي أو أصل تشريعي جاء من الله عز وجل وأخبرنا به رسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمة هذه الأديان هو الإسلام. فكأنها واضح الآن أنها تصبح بهذه الرؤية بهذا التوجه كأنها مصادمة تماما معاكسة تماما للدين. ولكنهم أيضا قالوا بما أن الدين لا يمكن أن الناس كلهم يتخلصون منه، فسيبقى بعض الناس يحتاجون إلى الدين وخاصة العوام، الناس العاديين هؤلاء يحتاجون للدين، فقالوا فلنسمح ببقاء الدين مستقلا عن كل الحياة، يوجد في الكنيسة ومن أراد أن يتدين لوحده فليتدين، لكن لا علاقة له بالمجتمع، لا علاقة له بالمؤسسات، لا علاقة له بالدولة، لا علاقة له بالحياة العامة، هذه شأن خاص لا يجوز إظهاره، يبقى لوحدك في الكنيسة. إذن صار عندنا في العلمانية قضية ثالثة وهي ما موقفهم من المتدين الذي يصر أن يبقى على دينه، فماذا قالوا؟ قالوا هذا نسمح له بما أن بعض الناس لا زال عندهم تصميم على الدين فيبقى في الكنيسة، ولما دخلت إلى العالم الإسلامي قالوا أين يبقى هذا الدين؟ في المسجد، أنت والمسجد فقط، وأهم شيء قلبك، لا تتدخل في المنكرات وفي الحلال والحرام وفي نشر الإسلام، أنت أهم شيء إيش؟ إذا أنت مقتنع بالدين تدين لوحدك. هو يشبه عندنا بصورة معينة الإرجاء قديما، فيه نوع من الإيش؟ من الإرجاء. لكن هؤلاء أصلا حتى هذا لا يؤمنون به، هم يرون أن الدين أصلا خرافة لا حقيقة له، لكن بعض الناس من العوام يحتاجون للدين. طيب فيترك أين؟ قالوا في المعابد. هذه قضية مهمة جدا من القضايا في العلمانية، وهي القضية الثالثة في موقفهم ممن؟ من المتدين. ولذلك بعض العلمانيين يأتي فيتكلم من بني جلدتنا فيقول أبدا العلمانية لا تعارض الدين. ماذا يقصد بأن العلمانية لا تعارض الدين؟ أي أنها لا تعارض وجوده. أحسنت وبارك الله فيك، تسمح أنك تبقى متدين لكن لا يأتي الدين فتقول لا، الحياة تكون على نمط الدين، والاقتصاد يكون وفق الشريعة الإسلامية، والإعلام منضبطا بالشرع، والسياسة منضبطة بالشرع، والبيع والشراء، التكوين، الأسرة، المعاملات، القضاء، التعليم، كل هذه الأبواب. قالوا لا، هذه ما يدخل فيها الدين. طيب من اللي يأتي بهذه الأمور كلها؟ من يشرع؟ نرجع إلى الأصل الأول اللي عبدوا، ما هو؟ العقل. قالوا العقل هو الوحيد الذي يتحرك في هذا المجال. عندما ظهرت عندهم العلمانية ظهر لها وجهان، وسنجد لهما أيضا امتداد في بلادنا الإسلامية. الوجه الأول وهو الأشهر والأكثر بين طوائفهم في الفكر الغربي ككل، وهو إهمال الدين تماما وعدم الاكتراث به في أي شأن من شؤون حياة الفرد أو الجماعة. هذا الأمر الأول، إهمال الدين وعدم الاكتراث به في أي شأن من الشؤون، هذا جزء من العلمانية، وهذا في الغالب كان نتيجة للعلمنة العامة وللانحرافات السابقة، فتجد الشخص يعيش حياته غير مكترث بالدين. فإذا سألت تقول أنت متدين؟ قال نعم أنا متدين، أنا أؤمن بالله وأؤمن بالأنبياء وأؤمن هذا، إذا كان عندهم هناك قال أنا أؤمن بالتوراة ومن بالإنجيل وكذا. فإذا أتيت إلى حياته فإذا بك تجد أنه إيش؟ ما مهمل أبدا العناية بالدين، لا يهتم بحلال وحرام ولا يهتم، حياته مستقلة، لكن العقائد فقط إنما هي تصورية في ذهنه، هذا نسميه الجانب الأول، وهذا سادس بشكل كبير. فتجد كثير من الناس في الغرب تسأله تقول هل أنت متدين؟ قال نعم أنا متدين. ماذا تقصد بالتدين؟ قال أقصد بالتدين أنني أعترف بوجود الله، أعترف بوجود الأنبياء، أعترف بوجود الملائكة، أعترف بوجود الجنة والنار، أعترف بالآخرة، فقط اعترافات. طيب ما شأنها في حياتك؟ قال هذه ما لها أي شأن، أنا أعيش حياتي فقط بالاعتراف. وحتى عندهم يمكن الكنيسة الحديثة سهلت لهم هذا الشيء، في فإذا واحد وقع في ذنب وكذا يكفي أن يأتي إلى الكنيسة ويسوي الاعترافات هذه، خلاص تخلص من الذنوب، ثم يرجع مرة أخرى إلى حياته البهيمية هذه إن كان في جانب العملي، أو حياته الإلحادية إن كان في الجانب الفكري والنظري، ولا يعطي أي شأن لجانب الدين. ولا شك أنه قد يوجد حتى هذا في بعض المسلمين، تجده ما تسألهم عن الإسلام ما إسلامه، قال كيف أنا أؤمن بالقرآن وأؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأؤمن بالدين. فإذا أتيت إليه في حياته كلها تقول والله ما كأن هذا مسلم، أعوذ بالله، إيش هذا؟ فقط تصور نظري عنده ليس لها أي علاقة بالحياة. أما أولئك فقد أسسوا لها جانب فكري، قالوا هذا هي العلمانية، أن يبقى الإيمان وكذا تصورات في عقلك، ولكن في حياتك كلها انطلق كما تشاء. هذا الجانب الأول في العلمانية نسميه إيش؟ جانب إيش؟ الإهمال. وواضح فيه أنه أخف من ما سيأتي الآن الثاني، وهو الذين يريدون وضع العلمانية كعقيدة جديدة مكان العقائد القديمة، كرؤية، كتصور، كأيديولوجيا، كمذهب، هذه القسم الثاني منهم. وهذا برز في قادتهم ومفكريهم، وبخاصة قادة عصر التنوير ومن بعدهم. ماذا يقول أصحاب القسم الثاني؟ قالوا لا، ليست فقط إهمال، ما نهمل بس الدين ويبقى في تصورات في ذهنه، بل يجب علينا أن نطرد حتى هذه التصورات اليتيمة الفقيرة الجامدة من ذهني، نطردها تماما على أنها فقيرة ما فيها شيء من الحق، لكن قالوا حتى هذه نطردها، ما يبقى شيء في ذهنها من الدين. وهذه يسمونها العلمانية المتطرفة، التي تريد أن تكون عقيدة للمجتمع، وهذه هي الأشهر في حركاتهم الاجتماعية في المفكرين الكبار، وقد أصبحت من صلب عقائد التيارات الفكرية في القرن الذي سيأتي بعده، لا سيما نسميه القرن 13 و14 الهجري. أغلب القيادات الفكرية في الفكر الحديث الغربي كلهم قد تبنوا الجانب الثاني اللي بعد عصر التنوير، أصبحوا يتبنون أن تكون العلمانية عقيدة جديدة، رؤية جديدة للإنسان، فليس فقط إهمال. طيب هل نسمح للإنسان في الكنيسة أنه يمارس عبادته وكذا؟ قالوا يمكن أن نسمح لها بالوجود، لكن علينا أن نحاربها في المنابر الفكرية، بالكتب، بكل شيء، أي ممكن نسمح لها فقط قليلا، لكن علينا في النهاية أن نصل إلى نتيجة، ما هي؟ أن يلغى الدين من الواقع البشري. طيب هذا لو كان عندهم في الغرب نقول يلا يمكن عندهم أديان باطلة محرفة، لكن هل هذا وقع في العالم الإسلامي؟ أيضا لما دخلت العلمانية إلى بلاد المسلمين وقعنا بين تيارين، تيار نسميه يقول ليس للدين أي شأن، إهمال لجانب الدين، ولا شك أنها مرحلة في غاية الخطورة، لكن جاء طائفة أشد منهم إيش؟ تطرفا، قالوا لا، يجب علينا فرض العلمانية على الناس. مجموعة من التيارات الفكرية مثل الماركسية العربية، مثل العلمانية المتطرفة العربية، وقد جاءت حتى بعض الدول مثل كمال أتاتورك لما أقام الدولة التركية الحديثة، ماذا فعل بالعلمانية؟ إجبار. طيب ماذا أفعل؟ قال باقي عندي مساجد وكذا، قال الحل حتى أقضي على الدين تغيير الأذان، بدل ما يكون باللغة العربية يكون باللغة التركية، تمهيدا لإنهائه، تقليل المساجد. يكون فقط في كل مدينة مسجدين أو ثلاثة، وتكون هذه المساجد تحت حراسة مشددة، بحيث إذا واحد دخلها يتعب بعد خروجه منها حتى يكره دخوله للمسجد. اللبس الإسلامي يمنع منعا باتا، القضاء يمنع، المرأة يجب عليها من الآن ألا تخرج من بيتها إلا وقد تبرجت، والرجل عليه أن يتبنى رؤيته العلمانية والمرأة والأسرة والمجتمع وهكذا إجبار. وسبحان الله، يمكن هذا اليوم تشوفون هذا الصراع، اللي يتابع منكم الأخبار ويقرأ في الجرائد اليوم، هذه اللحظة يمكن في هذا المساء مسألة حسم في تركيا، لأن أتاتورك منذ أن فرض العلمانية إجبار على الناس، ما حتى واحد كذا يعني متدين على خفيف كما يقال وها يقول أن يعني يؤمن بالإسلام وبالرسول، كان ممنوع حتى في المدارس يمنع تدريس أي شيء في الإسلام، ممنوع منعا باتا. الطالب، أي طالب يكشف أنه يدرس شيئا في مدرسة أو كذا تلغى هذه المدرسة، تقفل. المدارس الحكومية لابد أن تكون مدارس علمانية يمنع فيها تدريس الدين. طيب الآن ماذا يحدث اليوم عندهم بعد التجربة الطويلة؟ شوف الصراع الآن بين الإسلاميين والعلمانيين، الناس ماذا يريدون؟ الجمهور غالبهم أو كذا، هذا وهي دولة فيها مسلمين وفيها نصارى وفيها من كل الأقليات وفيها ملاحدة اللي هو تركيا الحالية، تجد أغلب الناس يريدون الإسلام، والعلمانيين في صراع شديد معهم، والانتخابات اليوم ستأتي، هل سيفوز حزب العدالة مثلا أم سيخسر، والترجيحات كلها العالم كله يقولون أن الذي سيفوز من هو الحزب الإسلامي اللي هو حزب العدالة هذا. ولكن هذا بعد صراع طويل، بعد أن فرض ذلك أتاتورك هذا العلمنة في كل تفاصيل الحياة، ولكن النفوس أيضا بدأت ترجع للدين وتهب للدين، ومع أن الجيش يحمل علمانية عندهم والغرب كله يساعد التوجه العلماني ويناصرهم، ومع ذلك تشوف الناس بعد كل هذا التغريب هذه العلمنة لهذه السنين يريدون العودة من جديد إلى الإسلام، ويبدأون رويدا رويدا. طبعا لن يستطيع حزب العدالة هذا أن يفعل شيئا، كان في فترة طويلة عندهم ممنوع الحج، الآن تشوفون ما شاء الله كم يأتي من تلك البلاد، شوف الحرم كيف يمتلئ منهم وكذا أيام فترة العلمنة القاسية. فهذه نماذج لما دخلت العلمانية للعالم الإسلامي تبنوها طرفان، طرف قال لا خلونا في جانب الإهمال اللي هو الطرف الأول، نقول الدين نهمله، أي شيء أنا أشتغل في حياتي، أفكر، أتحرك، أتصور، أحكم، أعمل، أكون غير مكترث بالدين، غير مكترث، نسأل الله العافية. هذه خطيرة، الإنسان قد يقع في بعض الذنوب والآثام لكنه يعني يتذكر الله عز وجل فيتوب ويرجع إليه، يتذكر الجنة والنار، يتذكر رقابة الله عليه أو كذا. هؤلاء قالوا لا، افعل ما تشاء غير مكترث بالله، غير مكترث بالدين، غير مكترث بالحلال والحرام، هذا الطرف الأول، وهؤلاء هم الأنشط وهم اللي يشتغلون. طيب لو شخص أراد أن يتدين قالوا يتدين، لكن الأصل في الحياة أن نريد أن نوجد إيش؟ طائفة كبيرة غير مكترثة. أما القسم الثاني وهو الغالي فهم الذين يريدون فرض العلمنة، وقد فرضت في الغرب آنذاك في مثلا دولة الاتحاد السوفيتي، الدولة الشيوعية هذه، فرضوا الإلحاد. تجي عندنا مثلا أن في كل الدول العربية في دساتيرها، وأن العقيدة، عقيدة هذا البلد هي عقيدة الإسلام، تجي الاتحاد السوفيتي ماذا كانوا يكتبون في الدستور؟ وعقيدة هذا البلد الإلحاد. شوف كيف وصلت من أيام التنوير إلى أن وصلت الثمر عندهم. وكان لهم مجلة مشهورة أيام كانت الاتحاد السوفيتي قائما تترجم بكل اللغات، يسمونها الإلحاد العلمي، المجلة اسمها الإلحاد العلمي. ماذا يقصدون؟ قالوا نحن نريد نشر الإلحاد باسم العلم، الناس لو جيتهم باسم العلم ماذا قالوا؟ والله كيف العلم يؤيد الإلحاد، يا الله شو نسوي ما دام هذه علمية خلاص. وكانت هذه المجلة تصل إلى كثير من الماركسيين العرب وينشرونها في البلاد الإسلامية، غير الفكرة الماركسية ككل، أفكار ماركس، لينين، ستالين وإنجلز وغيرهم من الماركسيين، هذه عاد كانت تدرس وتحفظ وتنشر. أصبحت العلمانية في حقيقتها الآن في نهايتها صورتها الغالية جدا هي الإلحاد، بدأت بالإهمال وانتهت إلى الإلحاد. هل كانت العلمانية في الغرب موجودة؟ في العصور الوسطى وبداية العصر الحديث كانت الكنيسة لا زالت لها وجود وقوة حتى في عصر التنوير. ولذلك إذا أتت الدولة بأشياء تخالف الدين أو كذا لابد أن تحظى بموافقة الكنيسة، هل هذه دينية مقبولة أم لا. ولذلك إذا أتت الدولة بأشياء تخالف الدين أو كذا لابد أن تحظى بموافقة الكنيسة، هل هذه دينية مقبولة أم لا. أصحاب التنوير هذا على ضلالهم، على الضلال الذين فيهم. أصحاب التنوير تحركوا، ولا سيما مع الطرف الثاني اللي بنتكلم عنه وغيره من الأطراف مثل الماسونيين، وهيجوا الناس، وفي النهاية وصلوا إلى ما تسمى بالثورة الفرنسية المشهورة التي انقلبت في فرنسا على الكنيسة، على الحكم، على النظام القديم، على كل موجود، وقالوا الآن نكون دولة جديدة هي أول دولة علمانية. كانت أول دولة علمانية بالمفهوم الحديث في الأرض ككل ما هي؟ هي دولة فرنسا بعد الثورة الفرنسية. وقاموا بأخذ كل الأفكار المتنورين، ما يسمونهم المتنورين هؤلاء، وقالوا الآن نطبقها على أرض الواقع. وأصبحت هذا النموذج العلماني الفرنسي هو النموذج العالمي الذي يصدر للأرض كلها فيما بعد. الآن بدأت عندنا بعض الإشكالات تظهر في عندنا مصطلحات. في الأمس كنا نسمع في الحلقات الماضية الديمقراطية، والآن نسمع علمانية وعقلانية، إيش ما العلاقة بينهما؟ سنجد مثلا أن العلمانية هي الرؤية العامة التي تحكم كل الأمور الأخرى. فسيأتي عندنا الآن أنواع للعلمانية. طيب الفكر كيف كان الفكر قديما؟ قالوا كان الفكر دينيا، إذن الآن يصبح الفكر علمانيا، أي منفصل عن الدين أو محارب للدين كما ذكرنا لكم، إهمال أو محاربة. طيب النظام السياسي القديم كانوا قالوا والله في اجتهادات مختلفة وإلى آخره، الآن قالوا نريد تكوين علم سياسة علماني. طيب الاقتصاد القديم قال والله كان فيه مثلا الربا كان محرم عندهم، الكنيسة كانت تحرم الربا، اليهود هم اللي كانوا مشهورين فقط بالربا، قالوا لا خلاص نريد تكوين اقتصاد علماني، والاقتصاد العلماني لا يعرف الحلال ولا يعرف إيش الحرام. إذن فإذا كان في اقتصاد علماني خلاص العقل يشرع ما يشاء. طيب النظام الاجتماعي، الأسرة والقيام والأخلاق وكذا، قالوا والله كانت قبل دينية، الآن نريدها أن تكون إيش علمانية. طيب الأدب، الشعر والقصة والرواية، قالوا والله في القبل كانت محافظة وذات قيم تحافظ على السلوك، القيم، القضايا الدينية وكذا، الآن تكون علمانية. طيب الفنون، المسرح والغناء والغير إلى آخره، قال والله قبل كانت كان عندهم الغناء في الكنيسة يقدم في أغاني كنسية ودينية وغيرها وكذا، الآن نريد إيش علمانية، خل هذا ينفلت من الدين وكذا. طيب إذا كل العلمانية دخلت على كل إيش مجال، صار عندنا كما يقال علمانية الاقتصاد، علمانية السياسة، علمانية الاجتماع، علمانية الأدب، علمانية الفن، علمانية صار كل أمور الحياة كلها علمانية. فواضح هنا أنها أصبحت عقيدة جديدة ورؤية جديدة. طيب ماذا نقصد لما نقول علمانية الاقتصاد، علمانية الأدب، علمانية الفن، علمانية الاجتماع؟ أيوة، أننا إما نهمل الدين تماما لا نكترث به، وهذا هو النشاط الناجح عندهم، ويبقى الدين في الهامش لمن أراده، أو الأمر الثاني أن تكون لا محاربة للدين، والحقيقة أنهما يجتمعان ولا يفترقان. وإذا كان الأول هو يعني بأسلوب دبلوماسي كذا لإقناع الناس، لكن حقيقته أنه يوصل إلى الثاني. إذا الآن فهمنا العلمانية كيف أنها بدأت مع أصحاب التنوير هؤلاء، بدأت بكلمتين يمكن دنيوية ولا دينية، قالوا أننا نريد أن نخرج من تلك الكنيسة الماضية، ولا شك أن خروجهم منها نعمة، لكن إلى أين؟ هل هو إلى الحق فهي نعمة كبيرة، أو أنه إلى ضلال فتصبح من خروج من ظلمة إلى ظلمة أخرى؟ وهذه تعجبني مقولة لأحد السلف، كانوا يسألون عن أحد المبتدعة، جاءوا يبشرونه، قالوا أبشرك أن فلان قد ترك بدعته، فقال إلى أين ذهب؟ قال والله إلى بدعة ثانية، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هو ترك زاوية من النار فذهب إلى زاوية أخرى. بمعنى أنهم حالهم إنما هو في الظلمات، يخرجون من ظلمة إلى ظلمة أخرى. لا شك أن الظلمات أيضا مستويات، فقد كانوا في العصور الوسطى وما كانت ظلمات شديدة جدا، ولا سيما أنها تبرر باسم الدين، ولكن خرجوا أيضا في جوانب في العصر الحديث إلى بعضها حسنة وبعضها ظلمات أردى وأكثر في الخراب والدمار مثل الإلحاد وما ارتبط به. لكن في الجانب الآخر حقوق الإنسان، جانب الديمقراطية، جانب لا شك أنها أحسن حالا مما كان عندهم في الماضي. الآن هذه لمحة عن القضية الثانية أو الثالثة في هذا الباب، العصر التنوير. باقي معنا القضية الثالثة يمكن أو الرابعة ما أدري عن الترتيب، وهي جانب الماسونية. خلونا نرجع نذكر العناصر والترتيب. قلنا تيار التنوير تعريفه، ثم الأصلان الكبيران في هذا التيار عبادة العقل وعبادة الطبيعة، وكيف أخذوا العقل من العقل والتجريبي والطبيعة من التجريبي، ثم الأمر الثالث موقفهم من الدين، ورأينا مذهب الربوبية ومذهب الإلحاد، ثم القضية الرابعة وهو العلمانية كتبشير لمجتمع جديد، لرؤية جديدة، لحياة جديدة. لا شك الآن العلمانية في الغرب مثلا، في كل الدول الغربية، ما هو النظام السائد في تلك الدول كرؤية؟ هي العلمانية. ماذا يقصدون بالعلمانية عندهم؟ أن تفصل الحياة تماما، كل النشاطات البشرية في كل الدول الغربية من أولها إلى آخرها وكثير من دول الشرق، عن الدين، لا يكون لها شأن بالدين. ولكن تختلف الدول الغربية في السماح للدين على الهامش. بعض الدول تسمح بالكنائس وبالمنظمات الدينية وبكذا بشكل قوي، وهذا مثلا بارز في أمريكا، حتى أنك تقول المجتمع الأمريكي كأنه متدين، لا سيما طبقة كبيرة منه. ثم تأتي إلى مجموعة أخرى، بلاد أخرى، وإذا بالدين عندهم يكاد يكون صفر تماما، ما في عناية به ولا اهتمام، وهكذا. نصل من هذه إلى التي بعدها، وهو الحزب الجديد أو التنظيم الخطير الذي ظهر في هذه المرحلة ليقوم بالأدوار الأساسية، يتحرك في الناس، يشتغل، يعمل، يجعل تلك الأشياء النظرية تطبيقية. فما هو هذا الحزب الجديد أو التجمع الجديد ظهر؟ هو ما أسميناه بالماسونية. وهذا مصطلح الماسونية هو تيار قديم أصلا، وبعضهم يرجعه إلى أيام ظهور اليهود، لكن صورته الحديثة هي التي تهمنا، التي ظهرت في زمن التنوير. فصورته الحديثة عندما يحلل بعضهم عقائد هذا التيار، لأنه تيار سري ما يخرج للناس بأي شيء، مثل عقائد الباطنية عندنا، بعض الطوائف الباطنية تأتي عندهم قالوا ما يمكن، ما تطلع على كتبنا ومخفية ولا يعرفها إلا يعني نوعيات خاصة. فمثل هذا الماسونية عندهم كانت في غاية السرية والتعقيد، مما يجعل اكتشاف مثل هذه العقائد لا يكون إلا من شخص وصل إلى مرحلة عالية في مذهبهم ثم خرج منهم. وقد خرج طوائف من هؤلاء ثم تكلموا عن العقائد التي يعرفونها، فكانت ترجع في كثير من أمورها إلى ديانات وثنية، إلى ديانات باطنية، إلى ديانات متصوفة، إلى القبالة اليهودية وهي نوع من الباطنية عند اليهود. جمعوا مثل هذا الشتيت كله وكونوا منه مذهبا خاصا بهم. هذا المذهب أصبح فيما بعد عقيدة للماسونية، وهو في الحقيقة مخفي، ما يعلمه كل الناس. الآن في الماسونية المعاصرة يقولون نحن نؤمن باليهودية ونؤمن بالنصرانية ونؤمن بالإسلام، والشخص الذي يدخل في الماسونية عليه أن يكون معه التوراة والإنجيل والقرآن، تكون كلها يؤمن بها الثلاثة هذه. هذا في الظاهر، ولذلك هم في الحقيقة هم أشبه بالباطنية، لأن عندهم ظاهر وعندهم باطن. وحقيقتهم في الباطن أنهم مجموعة من الملاحدة، حتى لا يؤمنون لا باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالإسلام. ولكن كان الأكثر عدد منهم هم الأقرب إلى اليهود، ولذلك قيل أنها يهودية. لماذا سميت يهودية؟ لأن أكثر المؤسسين لها، أكثر المشتهرين فيها كانوا من اليهود، ولكن في الحقيقة ليست يهودية تماما، ففي غيرهم من اليهود. مع التنوير، فترة التنوير هذه، لوجود الملاحدة بكثرة، مع جاء التنوير ولظهور في فترة التنوير الملاحدة، فقد عرف التأسيس مع مجموعة من الملاحدة لجانب الماسونية. فما هي هذه الماسونية؟ قالوا ترجمتها البناؤون الأحرار. بناؤون إيش؟ أحرار. خلونا فقط نأخذ هذا المصطلح ونفهم ماذا يقصدون به. البناؤون أي كأنهم يبنون. طيب ماذا يبنون؟ إذا أتينا إلى هذه المرحلة فيقولون أن العصور الوسطى قد انهارت ونحن نريد أن نبني عصورا جديدة. طيب هذه البناء سيكون عمدته ماذا؟ قالوا على الحرية، ولذلك نحن أحرار، أحرار من دين سابق، أحرار من أخلاق سابقة، أحرار من أيديولوجيات قديمة، نحن سنبني عقيدتنا من جديد، أحرار في كل شيء. ماذا فعل هذا التيار؟ أكثر من يتكلم عن فترة عصر التنوير قالوا إن أهم تيار تحرك في هذه المرحلة ونشر المبادئ العلمانية ونشر كثير من المبادئ الأخرى مثل مبادئ حقوق الإنسان العقلانية الطبيعية الصحيح والخاطئ الحق وغيره كانوا هم الماسونية. لماذا؟ قالوا لأنهم كونوا تنظيم وهذا التنظيم انتشر بين الناس واجتهد في نشر هذه الأفكار. هذا في أي قرن كان عندهم؟ كان في القرن 18 اللي هو عندنا بيكون 12 الهجري تقريبا. كان نشاطهم قويا داخل الغرب، وهذا يعني أن كثير من الأفكار والتيارات إذا لم تجد لها ناس يشتغلون في نشرها فلا تنتشر في الغالب، تبقى في حيز النظر وحيز المفكرين وحيز التيارات الفكرية، لكن هؤلاء عمموها حتى أن مجموعة من قيادات الفكر الحديث والسياسيين والعلماء في العلوم التجريبية المشاهير في الفنون في الآداب انضموا إلى الماسونية. فإذا أتينا إلى عصر التنوير نجد مجموعة من المفكرين بارزين اللي قادوا، لأن كنا في كل مرحلة نأخذ الشخصيات الأساسية. فكان في عصر التنوير كان في فولتير، روسو، مونتسكيو، دريدو وغيرهم من المشاهير في هذا العصر. هناك اثنان من أبرز رواد عصر التنوير كانوا ماسونيين، وهما فولتير وروسو. طيب لماذا أنتم دخلتم اللي قالوا نحن نحتاج إلى هذا الحزب الجديد الماسون لنشر أفكارنا لبناء تصور جديد؟ وكان أيضا الماسون من جهة أخرى يستغلونهم لنشر ما يريدون، كان كل واحد يجد يعني حاجته عند الآخر، من كالذين يعني استمتع بعضهم ببعض، هذا يجد ضالته في هؤلاء وهم يجدون ضالتهم فيه. ما هي أهم المبادئ التي اجتهدوا في نشرها؟ اشتهرت الماسونية بالثلاث المبادئ اللي هي إيش؟ الحرية والإخاء والمساواة. قالوا هذه دعوتنا، أنت مثل دعوة المسلم هو الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر والقدر خيره وشره، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. قالوا نحن أصولنا ما هي التي نهتم بها؟ الحرية والإخاء والمساواة. ونكتفي بعنصر واحد دخلت منه أمراض كثيرة ولا سيما مع الماسون الماسونيين بالذات، وهو الحرية. طيب ماذا تقصدون بالحرية؟ إذا أتينا فقط لهذه الطائفة، لأن الحرية لها أشكال عند كل أناس لهم تعريفهم الخاص للحرية، لكن إذا أتينا إلى حقيقة الحرية عند الماسونية سنجدها ترجع إلى أمرين. قالوا نريد حرية للعقل وحرية للسلوك. حرية لماذا؟ للعقل وحرية للسلوك. طيب وبعدين؟ قالوا حرية العقل ستوصله في النهاية إلى نبذ كل دين، وهذه معناها حرية إلحادية توصله إلى الإلحاد. طيب حرية السلوك؟ قالوا حرية السلوك أن يفعل ما يشاء، أن يفعل ما يشاء. قالوا وهذه ستوصل في النهاية إلى باب الإباحية. صار عندنا حرية العقل توصل إلى ماذا؟ إلى جانب الإلحاد، ولا سيما معهم قد يكون شخص آخر يتحرر عقله فيصل إلى الحق ويؤمن بالله عز وجل، ولكن هؤلاء لأن نشاطهم وجهدهم منصب لخدمة أهداف معينة فكانت الحرية عندهم تنصب إلى هدم كل دين حتى يصبح الإنسان بلا دين فيصبح ملحدا. هذه حرية العقل. في جانب السلوك قالوا أرهقنا الدين بحلال وحرام فقيد سلوكنا، يجي الواحد يريد يفعل شيء قالوا له إيش؟ هذا حرام. كل شيء قالوا إذن نحتاج إلى حرية السلوك. ما هي حرية السلوك؟ أن نتخلص من القيود القديمة الدينية، فصار عندهم كل شيء مباح، ولا يشترط أن هذا المفهوم الحرية عند كل التيارات بهذا المعنى، فهو عند طوائف أخرى بمعنى آخر أكثر اعتدالا، مثل التيار العقلاني هناك عقلاء تعاملوا مع الحرية، في التيار التجريبي هناك عقلاء تعاملوا مع مفهوم الحرية فلا يوسعونه بهذه الصورة، لكن هؤلاء الماسونيين لما أتوا إلى مفهوم الحرية لا جعلوه في الجانب التصوري حرية تهدف إلى الإلحاد في النهاية، أو على الأقل إلغاء الجانب الدين. وفي الجانب الآخر وهو السلوك جعلوا هذه الحرية ذات بعد إباحي، افعل ما تشاء. طيب أبواب أخرى من الحرية دونها مثل حرية الإنسان في البيع في الشراء في التملك في أن يتدين بما شاء إلى آخره، أيضا هذه دافع عنها، وبعضها صحيح وبعضها باطل، لأن الإنسان عندهم كان في العصور الوسطى في حالة مزرية فيحتاج إلى شيء من الحرية، وهذا الذي ذكرنا الفرق بين الصورة الإسلامية لما فهم هذه الحرية والصورة التي تترك لعقول البشر عندما يدخلون في مثل هذا الباب. لكن الماسونية بالذات ركزت على أسوأ معاني الحرية، إما في جانبهم العملي والحركي في المجتمع أو في جانبهم حتى التنظيري. إذن الآن خلاصة هذه الماسونية أنها حركة حزب تكونت مجموعة يريدون نشر الأفكار التنويرية، وركزوا على مبادئ معينة مثل الحرية والإخاء والمساواة، وأخذنا فقط فقرة من الأمور التي ركزوا عليها وهي جانب الحرية. في هذه المرحلة أيضا، بهذا نكون قد أخذنا كذا تعريف عام بالماسونية، يبقى هل لها وجود في العالم الإسلامي الماسونية؟ هذا سؤال مهم. الماسونية كما يذكرون المؤرخين لهذا الاتجاه دخل إلى العالم الإسلامي في القرن 13 الهجري وبداية 14، وكان له شأن أو كان لهذا التيار شأن خطير جدا في هذه المرحلة التاريخية، بخلاف الآن. الآن يعني من يمكن 50 سنة مضت إلى الآن لا نشعر لهم بثقل حقيقي. أما لو رجعت إلى القرن 13 فكان لهم نشاط غير طبيعي، كان من أقوى التيارات أو الأحزاب الغربية التي دخلت إلى العالم الإسلامي نشاطا، لدرجة أن بعض المشاهير من الفضلاء المسلمين قد انضموا إليها. من شهرتها أن بعض المشاهير من المسلمين قد انضموا إليها، غرتهم بدعاويها حرية وإخاء ومساواة ورفع الظلم ومحاربة الاضطهاد وكذا، فدخلوا فيها. بل بعض الشخصيات التي قادت الإصلاح والتجديد الإسلامي ومثل ولكن بصورة فيها جانب التأويل مثل العصرانيين وغيرهم، قد كانوا أعضاء شاركوا فترة من الزمن في الماسونية، شاركوا فيها. هذه دليل على أنه إيش أصبح له شأن. يعني تخيل أن الخيرة في المجتمع شاركوا فيها، فما بالك بغيرهم. ثم بعد ذلك تكشف للناس كثير من حقائقها وخطورتها، فبدأ بعض العقلاء ينسحبون منها ويتركونها، بل إنك تجد حتى بعض العلمانيين قد وجدوا أن الماسونية في صورتها العربية في بلاد الإسلامية هي أشبه بتيار يخدم أهداف اليهود. أصبحت الماسونية في صورتها العربية تخدم في الغالب مصالح يهودية، لأن الغالب ممن أسسوها فتحوها كانوا من اليهود الموجودين اللي كانوا من أهل الذمة في البلاد الإسلامية في الدولة العثمانية. هؤلاء اليهود الذميين كانوا في الدولة العثمانية ضمن أهل الذمة من طوائف الديانات النصارى واليهود الذين يعتبرون من أهل الذمة. لما دخل الغرب دخل إلى اليهود وإلى النصارى وقال فرصة ندخل إلى المسلمين من خلالهم، وبدأ من خلال اليهود بالذات بفتح أحزاب ماسونية. قالوا كما أنها أطاحت بالنظام القديم في الغرب فقد تنجح في تكوين ثورة في العالم الإسلامي. ومن المشاهير الذين كان لهم دور في الماسونية عضو أساسي فيهم كان كمال أتاتورك الذي أقام الدولة التركية الحديثة وأسقط الدولة العثمانية وبنى دولة علمانية جديدة، فقد كان مع ما يسمى بجماعة الاتحاد والترقي، وكانت جماعة في أغلبها من الماسونيين نجحوا في مشروعهم إلى إسقاط الدولة العثمانية كاملة، مع غيرهم لا شك مع قوى غربية وأسباب داخلية وخارجية، وتكوين دولة علمانية جديدة هي دولة تركيا. ومن رجع إلى التاريخ هذا الطويل العريض سيجد أشياء محزنة ومذهلة. ويذكر في عبد الحميد الثاني اللي هو آخر خلفاء بني عثمان وآخر حكامهم، وقد هو عاصر المرحلة الحساسة هذه الأخيرة، فكان يذكر في مذكراته قد أخرجت في كتاب عن معاناته مع الماسونيين، وهو يعني الرئيس إيش العالم الإسلامي أنذاك الدولة العثمانية وين كانت، إلى العراق إلى مصر إلى جزء كبير من الجزيرة العربية إلى كل هذه يحكمها، ومع ذلك يعاني من مين؟ ما استطاع أن يفعل معهم شيء مع الماسونية. وذكر معاناته معهم، حتى أن اثنين من إخوانه أصبحوا ماسونيين، ذكر عبد العزيز ومراد في مذكراته، وصراع طويل لا شك معهم. ثم آخر شيء لما انقلبوا عليه ونجحوا في الوصول إلى الحكم، من باب الشماتة به وبالإسلام والمسلمين ككل، أرسلوا له واحد يهودي، قالوا تأخذه وتوديه لسالونيك. سالونيك هذه مكان الماسونيين. فين؟ قالوا حكم جبري، إقامة جبرية في بيت أسرة يهودية لك، حتى يضبطون مراقبة عليه حتى يموت. ليتهم على الأقل يعني إيش جعلوه يذهب إلى مكة، يكون يعني مع المسلمين يأخذوه أو كذا، لا، لكن من باب يعني الشماتة والإهانة ككل، قال نحن نخبرك أننا أقوياء وفعلوا بهذا الفعل. ثم كونوا كما قلت لكم نظامهم الجديد. إذن شوف كيف هذه ما هي بسهلة، تبدأ أفكار بسيطة صغيرة ثم تكبر ثم تتسع حتى يصبح لها شأن في العالم. الآن يعتبرون أكبر وجود للماسونيين كمنظمات دولية معتبرة ومسجلة حتى في الهيئة المتحدة في أمريكا، هذا الجانب الماسوني. لكن هل له دور فاعل كما كان في القرون السابقة أيام التنوير وأيام عندنا في القرن 13؟ هناك اختلاف في الرؤى عن حقيقة دورهم، هل هو قوي أم أنه ضعف بعد ظهور تيارات أسوأ من الماسونية. والحقيقة أن دورهم معتبر، ولكنه ليس كحالهم يوم كانوا هم المستقلين بالنشاط والحركة ولا منافس لهم، فقد نافسهم أحزاب أكثر إلحادا وأكثر علمانية لها شهرة عالمية، وبخاصة لما ظهرت الماركسية في القرن 14، نهاية 13 بداية 14 الهجري. طيب نرجع مرة أخرى فنأخذ العناصر، بدأنا بالتعريف ثم الأصلان الكبيران عند هذه الطائفة، العقل والطبيعة، ثم موقفهم من الدين ومذهب الربوبية والإلحاد، ثم العلمانية، ثم الماسونية. كل هذه في زمن التنوير، هذا الفكر التنويري صار حركة اجتماعية كبيرة في كل باب. أيضا من الأمور التي نحتاج أن نتكلم عنها في هذه المرحلة أيضا في زمن التنوير، بعد أن تحللت كثير من الأمور، الحياة، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، عن الدين، بدأت تتأسس على مفاهيم علمانية، ومنها الاقتصاد الحديث الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، آدم سميث ومقولته المشهورة دعه يمر أو دعه يعمل دعه يمر، واليد الخفية، وتأسيس للنظام الرأسمالي، فقد أيضا كان من بداية حركته في هذا التاريخ. أما الجانب السياسي فهو النشاط الكبير لهم في هذه المرحلة، فقد تبلورت أفكار التيار العقلي والتيار التجريبي عند مجموعة من مفكري التنوير، وكان من أشهرهم مونتسكيو صاحب كتاب روح القوانين. روح القوانين، وروح القوانين سيكون كتاب له شأنه في عصر التنوير، حتى أنهم قالوا عنه أنه إنجيل الثورة الفرنسية، وضعوه في مقام الإنجيل، كما أن الإنجيل في الماضي مع عيسى قالوا أنه هو الذي حول العالم الغربي، وجلسوا أكثر من 10 قرون على النصرانية، فقالوا إن كتاب مونتسكيو هذا روح القوانين هو إنجيل جديد سيحول العالم إلى الأبد، هكذا كان عملهم. وهذا الكتاب وغالب الكتب التي تنجح لا تنجح إلا وتجد فيها حق وباطل، لكن يضللون الناس بأمور الحق فيدخلوا داخلها أمور الباطل فتسير على الناس. أما لو كانت باطلا محضا لربما وجدت غالب الناس لا يقبلونها، وإن قبلوها فستجدهم بعد زمن يهجرونها، لكن إذا خلط الحق بالباطل فإنها تستمر فترة أطول من الزمن. وهذا ما حدث في جانب السياسي، فإنهم قد خلطوا في الحق بالباطل، فتقبل الناس هذا الفكر السياسي العلماني الجديد الذي أو أبرز من صاغه كان مونتسكيو في كتابه روح القوانين. فما هي أهم الأفكار السياسية التي هي أصبحت من صلب الفكر السياسي المعاصر وركزوا عليها في زمن التنوير؟ مثلا نظرية العقد الاجتماعي، قالوا أن الأنظمة السابقة أو الأفكار السياسية المختلفة أفضل شيء نأخذ منها هو مفهوم العقد، وقد سبق تكلمنا عنه مرارا. العقد هو عبارة عن عقد بين طرفين، حاكم ومحكوم، فإذا أخل أحد الطرفين بالعقد ولا سيما الحاكم فإنه يغير بحاكم آخر ليس له الحكم المطلق. هذا ما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي. النظرية الثانية وهي من أثر العلمانية وهي الخطيرة نظرية السيادة. لمن تكون السيادة؟ هذا مصطلح جديد. كانت في القرون الوسطى عندهم إنها للقيصر أو للحاكم الدكتاتور أو للكنيسة. لما جاءوا في العصر الحديث اختلفوا، ذكرنا أربع تيارات من عصر النهضة إلى الآن، ثم حسم الأمر مع زمن التنوير فقالوا السيادة هي للشعب، فصارت السيادة الحقيقية لمن؟ للشعب. هذا مفهومهم. قالوا لأن التاريخ الماضي كان السيادة للحاكم هو السيد، نحن نريد أن نقلب المعادلة تكون السيادة لمن؟ للشعب. أما الحاكم فإنما هو شخصية منفذة سينفذ القوانين. هنا قالوا نقلب المعادلة. طيب إذا المشكلة ليست في هذا الباب في علاقة حاكم بمحكوم، إنما المشكلة الأخطر هي في علاقة الشعب بالقوانين والتشريعات. فمن يضع التشريعات؟ قالوا بما أن السيادة للشعب فهم الذين يضعون القوانين والتشريعات. ولهذا فالأنظمة الغربية والقوانين الغربية من يضع قوانينها؟ هل هو الحاكم أم الشعب؟ قالوا الشعب. هناك مجالس تشريعية ينتخبها الشعب، وهذه المجالس التشريعية تجتمع دوريا وتشرع للناس. طيب أنتم الآن ما هو الشعب الذي حكم؟ قالوا ما يهم، بما أننا أوكلنا أناس عنا يقومون بهذه المهمة فيكفي. والحقيقة أنها المسألة لو كانت فقط بين حاكم ومحكوم فقد تكون السيادة مثار خلاف، هل مناسب أن تكون للشعب؟ فقد يكون إذا كانوا عقلاء وكذا الأفضل لهم، إذا كان الحاكم لا والله عاقل ويستشير وكذا فتكون الأفضل له. لكن في الإسلام تخرج عن الحاكم وتخرج عن المحكوم لتكون السيادة لمن؟ لله عز وجل. السلطة، التشريع، الحكم، إن الحكم إلا لله. وهذه قضية مهمة جدا وهي في صلب الفكر الحديث الديمقراطي والسياسي. الثالث تقسيم السلطات، هذا قد أخذوه من التجريبي الذي سبق أن تحدثنا عنه، فقسموها إلى ثلاثة أقسام: السلطة التشريعية وهي أهم السلطات، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. السيادة الحقيقية هي للشعب فهم الذين يشرعون، ثم إذا شرعوا يعطون السلطة الثانية وهي القضائية. هذه القضائية كيف تصل؟ قالوا ننتخبها، نجتمع وننتخب شخصا يرأسنا، فهذا السلطة التنفيذية الحاكم. وأيضا ننتخب السلطة القضائية، ننتخبها أيضا، ولا سيما المحكمة العليا التي تحكم بين الشعب وبين الحاكم. فصار عندهم كم سلطة؟ ثلاث. في هذه المرحلة ستولد سلطة رابعة. في هذه المرحلة ما هي؟ في زمن التنوير مشهور دائما السلطات الثلاث والسلطة الرابعة. ما هي السلطة الرابعة؟ الصحافة. لماذا؟ لأنها ظهرت في هذه المرحلة. الصحافة هي من قبل لكن اشتهرت في هذا الزمن، فقالوا إذن بما أن الشعب هو صاحب السيادة فلا تكون الصحافة للدولة. ما تكون للدولة. لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت للدولة فستوظفها الدولة في خدمة أغراضها، إذن فمن تكون له؟ قالوا تكون للشعب. وتكون هذه السلطة تراقب السلطة التنفيذية وتراقب السلطة القضائية، تراقب الحاكم وتراقب القضاء، حتى إذا أخطأ أحد تفضحه أمام الناس. فإذا فضحته أمام الناس سيقوم الشعب بتغيير القاضي أو تغيير الحاكم. فصارت سلطة رابعة، ولكن من يملكها؟ قالوا يملكها الشعب. هذه المفاهيم النظرية كذا يشوفها الواحد يقول والله لا بأس بها ماشي، لكن لما تجي في التطبيقات تجي في الصعوبات. دائما يقولون في التفاصيل تكمن الشرور، بمعنى أن في العموميات ما في مشكلة، فلما تأتي في التفاصيل تأتيك المشكلات. خذ على سبيل المثال الآن الصحافة العالمية كسلطة رابعة، من الذي يمتلكها؟ تجد أنهم إيش؟ تيارات محدودة أو أرباب الشركات الضخمة العالمية. فأصبحت في النهاية هذه الصحافة تمثل وجهات نظر محدودة، فهي تراقب لصالحها ولا تراقب لصالح الشعب. شوف هذه ظهرت مشكلة الآن، ما صارت السلطة تخدم حقيقة الشعب، هي تخدم طائفة من الشعب ولكنها لا تخدم كل الشعب. هذه مشكلة. لما تأتي في السلطات التشريعية انتخبوا مجموعة، هذه المجموعة تبدأ بعد ذلك تتحكم بالتشريع، لكن من انتخبوا؟ هذه تأتي حولها إشكاليات، كيف يؤثر على المشرع هذا فيشرع بأشياء قد تناسب فئة على حساب فئة. وهذا حدث عندهم صراع كبير، كانوا يقولون أن الديمقراطية في القرن 12 و13 كانت تخدم طبقتين، الطبقة الوسطى والطبقة العليا، بمعنى أن حكم الشعب ما صلح. فلما جاءوا في نهاية عندهم نهاية 13 الهجري إلى 19 الميلادي ظهرت الماركسية، قالوا لا، الحكم للطبقة العاملة للبوليتاريا، الديمقراطية الحقيقية أن اللي يحكمون من هم؟ العمال، لأن المرحلة الماضية كانوا اللي يحكمون هم فقط، أو هم الطبقة الوسطى والعليا، هم اللي في المجالس، هم اللي يشرعون، هم الذين يحكمون، هم السلطة التنفيذية، هم كل شيء، فنقلبها. فما وصلوا إلى حل، ولا شك أنهم لن يصلوا إلى حل، قد يصلون إلى أمور عامة، أمور فيها من العدل النسبي، أمور فيها من العقل النسبي أيضا، لكن هذا التمام والكمال والشمول والرحمة والعدل لا يكون إلا في شرع الله عز وجل، لأنه جاء من العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء وحكمته تشمل كل شيء، فلا يخرج شيء فيشد عن هذا الباب، عن باب العلم والحكمة، كما أنه سبحانه وتعالى هو صاحب العدل المطلق، فلا يشرع شيئا ويكون فيه ظلم لأحد، وهو سبحانه وتعالى صاحب الرحمة التامة الكاملة الذي لا يوجد في أمره ولا في نهيه شيء يعني يعاكس هذا الباب، هذه الرحمة. فستجد في شرعه العدل وفي شرعه الرحمة الكاملة، ولكن هؤلاء قد عبدوا العقل فجعلوه هو الذي يشرع لهم، فما أيضا وصلوا إلى حل، فستجد الخلاف بينهم كبيرا. هذا بالنسبة للشأن السياسي. سنجد أن مجموعة من عناصر السياسة هي سبقت في العقل وفي التجريبي، لكن هؤلاء يحولوها إلى واقع معاش، إلى تجربة حية، إلى تطبيقات، وبدأوا يجربون هذه التطبيقات ثمارها ومصائبها ومشكلاتها. في هذه المرحلة أيضا في فكر التنوير اشتهر هذا الزمن، وصار له فيما بعد بعد ثقافي ومعرفي واجتماعي، ما يسمى بالصالونات، الصالون هذا كان ملتقى للمثقفين والمفكرين، أي نعم هذا في فيتبادلون الأفكار، يتناقشون حولها، والخطورة في هذه الصوالين أتت من جهات، من أهمها أن عدد من الصوالين كان يسيطر عليها ويديرها مجموعة من الملاحدة، وكان أشهر صالون لمن أسميناه قبل قليل هولباخ، منظر للإلحاد، وكان ثري عنده أموال كثيرة، فينفق عليهم في الطعام والشراب وفي الشراب المسكر وغيرها حتى تذهب العقول، وأيضا إذا ذهبت العقول أتى معها كل صور الكفر والنفاق والإلحاد وغيره. هذا جزء من الصوالين، ولا شك أنها أصبح لها شأن، مفهوم الصالون الثقافي هذا، إن في مكان يجتمع فيه أهل الثقافة ويتناقشون. قبل ما كان هذا إلا في المدرسة أو في التعليم أو اثنين يتقابلون في الشارع، لكن ولد مفهوم الصالون هذا، وولد معه أيضا مفهوم المقهى. ما كان في الماضي شيء اسمه مقهى، وإذا تشوفون الآن إيش مقاهي، نشوف عندنا تخرجون في الشارع مقهى الإنترنت، مقهى مدري إيش، مقهى الشيشة، مقهى إلى آخره، هذه ما كانت موجودة، لكن متى عرفت؟ في هذه المرحلة التاريخية. وكان الهدف منها هذه المقاهي أيضا لشرب الشاي وشرب الخمر وغيرها من الأمور المحرمة، وأيضا يتم فيها النقاش الفكري، صارت مثار جدل للأفكار هذه المقاهي. الآن في هذه السنوات، خلونا نقول في السنوات العشر الأخيرة، في ظاهرة في بيئتنا تشبه هذه الصالونات، وقد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر، مقاهي ولكنها مقاهي افتراضية. فأين نراها هذه المقاهي؟ في الإنترنت، ما يسمى بالمنتديات. في المنتدى، بعض المنتديات تدخل فيها فتجد الموجودين فيها في هذه اللحظة ما يقرب من 5000 شخص في منتدى واحد، لأن في أسفل المنتدى يعطيك، يعني بعض المنتديات تعطيك معلومة كم عدد الآن المشاركين، فيكون عددهم مثلا في بعض المنتديات 5000 شخص. هذا مقهى ولا ما هو مقهى أو صالون، لكنه صالون افتراضي ما أحد يرى الآخر، مع أنه ممكن مع التطورات القادمة تصبح الرؤية ومع الصوت، هي موجودة الآن رؤية وصوت ولكنها ضعيفة، لكن مع التطورات يصبح مقهى كل واحد يرى الآخرين أو يرى من يشاء من في المنتدى ويتكلم معه بالصوت ويشارك معه بالكتابة. وأنا أتكلم عن المنتديات الفكرية، لا أتكلم عن المنتديات التسلية والترفيه والضحك واللعب، لا، أو حتى الإباحية هذه، أتكلم عن المنتديات الفكرية، فيتناقشون، تطرح أفكار، هذا يأتي بفكرة، هذا يرد عليه، مثلها كانت في الصوالين القديمة والمقاهي التي أتت بعدها. وفي بداية هذا القرن في العالم الإسلامي الرابع عشر ظهرت في التكوينات الاجتماعية الجديدة في مصر، في الشام أو كذا، في المغرب ظاهرت المقاهي اللي تعرف أول شيء على الحداثة، فتجد الشعراء والأدباء، ممكن تسمعون أحمد شوقي والمجموعة وكذا، واجتماعهم في المقاهي وتحاورهم، ثم يرجع كل واحد إلى بيته، أو الصوالين أيضا ظهرت فكرة الصوالين إلى آخره. وهذه الأمور لو كانت في أبواب الخير وكذا فأمرها طيب بإذن الله، لكن الإشكالية أنها في عصر التنوير أو حتى عندنا في بعض المنتديات والمقاهي الافتراضية أو الحقيقية ربما يأتي التوجيه لها بتوجيه إما علماني أو إلحادي كما ظهر في عصر التنوير. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية التي عرفت في الصالونات هذه، وهي أول مرة تعرف في الغرب بهذه الصورة، إدخال المرأة في الصالون، فتصبح النساء والرجال سويا في الصالون هذا، ويصير الحوار ما هو فقط بين المفكرين أو صالون آخر للنساء بين المفكرات، وإنما صالون مختلط. ومن هنا بدأوا يكسرون مشكلة الاختلاط، وقد كان عندهم نفس الطريقة، مجتمع محافظ فيه عدم اختلاط، لا يوجد فيه سفور، حتى بدأت فكرة الصوالين هذه تكسر هذا الباب. هذه مسألة الصوالين وكيف بعدها الثقافي وأصبحت كما أن الحزب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجانب الماسونية تتحرك في المجتمع، فأيضا هذه المنتديات أصبحت توسع من دائرة الأفكار وتنشرها بين الناس، ولا شك أننا مقبلين في المرحلة الحالية والقادمة على أفكار كثيرة، ما نختلف في ذلك، يكفي دلالة ما نشاهده في المنتديات. الآن هذه الدورة الفكرية كم يحضر فيها؟ أدرس في الجامعة، كم يحضر عندي طالب وكم طالب ينتبه مثلا للموضوعات التي تطرح؟ لكن اذهب في منتدى فكري، بعض المنتديات يصل المشاركين فيها إلى 10,000 في ليلة واحدة، 10,000، وهنا كم مثلا؟ قس، شوف كيف العدد هناك والعدد هنا، و10,000 وكل واحد يطرح فكرة وهذا يرد، هذا معناه يعني باب واسع لانتشار الأفكار، الصحيح منها والخاطئ، وهي مظنة للانتشار الخاطئ أكثر من الصحيح، لا سيما وأن يعني المنحرفين سيجدون فيها فرصة، لأن ما أحد يعرفهم لا أحد يراهم، فينشرون ما يشاءون في مثل هذه المواقع وهذه المنتديات. أيضا من الظواهر في هذه المرحلة في زمن الفكر التنويري أيضا تأثيره على الآداب والفنون، وقد رأينا أن الأدب والفن أصبح يشكل جزءا كبيرا من الفكر الحديث، وقد يأتي في مرحلة المراحل أن الفكر والأدب هو الذي يؤثر في الفكر، مع أنه في الماضي كان الفكر هو الذي يؤثر في الأدب والفن. وقد وجد المفكرون الكبار في عصر التنوير أن الأفكار الصعبة لا يفهمها الناس ولا يقرأها عامة الناس، فماذا نفعل؟ قالوا نبسطها. طيب كيف نبسطها؟ قالوا نعرضها في شكل رواية أو قصة وننشرها بين الناس. فقام كل مفكر من المفكرين المشاهير مثل فولتير، مونتسكيو، روسو وغيرهم بتأليف رواية، ولكنها ليست رواية هو، ليست رواية أدباء، إنما روايات لشخصيات فكرية، أي لمفكرين، وبأسلوب أدبي، ونشروا فيها وأصلوا فيها كل الأفكار التي يريدون أن ينشرونها، فظهرت الرواية ذات البعد الفكري في مثل هذا الزمن. ولا شك أن القصة والأمثلة المضروبة أنها من الطرق الخطيرة في نشر الأفكار، وقد يستخدمها أهل الحق فينشر الخير، وقد يستخدمها أهل الباطل فينشر الباطل. وأنت ترى القرآن الكريم كم فيه من القصص الحق الذي له أهداف وغايات توصل في تحقيق العبودية لله، الإيمان بالله، بل تجد أحيانا صورة كاملة، صفحات كثيرة في قصة واحدة، مثل سورة يوسف، السورة كاملة تحكي حدثا واحدا، قصة طويلة تبدأ ببدايات عجيبة تنتهي بنهايات عجيبة، ولكن الأهداف والغايات مختلفة. تأتي عند هؤلاء فإذا بهم قد أخذوا هذا المعنى فقالوا إذن نكون روايات وقصص وننشر من خلالها أفكارنا. إذا أتينا في الجانب الأخلاقي والسلوكي والاجتماعي فإنهم، هذا أيضا من الأمور التي نتكلم عنها في هذا الباب، بما أنهم جعلوا العقل هو الذي يشرع، بما أنهم قد فتحوا الباب لكثير من الشرور، تخلصوا من كثير من القيم، فقد أصبح لهذا الباب مشاكل كبيرة في هذا الزمن، لدرجة أن بعض الشذاذ أصبح لهم شأن في المجتمع. ليس بمستغرب أن يوجد منحرف في مجتمع. هل هذا مستغرب أن يوجد منحرفين؟ ما هو مستغرب، في كل مكان يوجد أهل انحراف، لكن أن يتسيدوا وأن يكون لهم الفكر والصولة، هذا هو إيش؟ الانحراف الحقيقي. ولكن مع العلمانية يقولون لا تنظر في انحرافات، لا تنظر في شذوذ، لا تنظر. وسبحان الله، يعني من الشخصيات اللي يعني مثلا الماركيز دي سادة، هذا صاحب السادية، يسمونها الشذوذ والانحراف، الانحطاط، أسس للعلاقة الجسدية بأسوأ صورها، وهي الآن التي توجد في الإباحية الغربية وتنتشر في العالم الإسلامي. أيضا الشخص المشهور كان في هذه المرحلة الماركيز هذا دي سادة، هذه إذا أخذتم هذه اللي مؤسس للسادية يسمونها العلاقة الجنسية الشاذة جدا، وهي التي الآن كما قلت لكم يؤسس لها في الإباحية العالمية ككل. تجد بعض الناس أشوفهم عند يكتب على سيارة ولا كازانوفا مثلا أو مدري إيش، طيب من هو هذا؟ قالوا هذا وين، هذا فنان عالمي مشهور مدري إيش، وكان هذا يشتغل قوادا. شوف كيف للمشاهير في هذه المرحلة في هذا التاريخ اللي نتكلم عنه، لكن ما عندهم مشكلة، عندهم انحراف عجيب في القيم هذه، نسأل الله العافية. شوف كيف هذا الظلام وهذا التيه، تنوير بينما حقيقته ظلام. اقترب الأذان. إذن فهذه دلالة على نهاية الفكر عندما يبتعد عن دين الله ويخرجون من النور إلى الظلمات، هذه شيء من أموري، لعلنا إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعتذر في البداية عن التأخر، قابلنا حادث في الطريق يعني كان الطريق مسدود وكذا، فأخذنا من الوقت حتى وصلنا إليكم. هذه الحلقة هي من حلقات التيارات الفكرية، ونبحث في هذا الباب عن أصول التيارات الفكرية التي ما زالت تعيش بقوة في واقعنا وتؤثر في عالم الأفكار في هذه الأيام. ووصلنا في الحلقة الماضية إلى التيار الفكري التنويري، وذكرنا شيء حول هذا المصطلح، وأن هؤلاء القوم كعادتهم يضعون لكل مرحلة تسمية، وقد يفهم من هذه التسمية شيء من المدح والثناء، وهم في الغالب كانوا يقصدون هذا، ولكن لا ينبغي أيضا أن تمر علينا مثل هذه التسميات دون تحليل ونقد، فإن كل طائفة في العادة تبحث عن مصطلح أو عن مسمى لتمدح به نفسها أو تثني على مرحلة تاريخية، فيكون هذا الوصف أو تكون هذه التسمية غير محايدة. والحقيقة أن هذا التنوير بالمفهوم أو بالمنظور الإسلامي لم يكن تنويرا حقيقيا، فإن هذا التنوير كانت حقيقته عبادة العقل، عبادة الطبيعة، الانفصال عن الدين عن طريق العلمنة، ولكنه بالنسبة لهم كان فيه تخفيف من القيود، تخفيف من الظلام الذي كانوا يعيشون فيه، إلا أنهم لم يخرجوا من دائرة الظلمة الكبرى، وهي عدم الإيمان بالله عز وجل وتحقيق هذا الدين الحق في النفوس وفي المجتمع، فهذا لم يهتموا به ولم يصلوا إليه، بل كانوا أشد هروبا منه. فحقيقة الأمر أنه من الوجهة الإسلامية هو نوع من الظلام الكبير، ولكن لهذا الظلام دركات، فقد تخف هذه الدركات وقد تثقل، وأعظم دركات هذا الظلام هو الكفر بالله، وقد كان من أعظم صور هذا الكفر والانحراف الديني في تاريخ البشرية كلها، إما الشرك القائم على تعدد الآلهة والمعبودات، وإما على صورة النفي الكامل أو النفي شبه الكامل لحقيقة الربوبية والألوهية.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.